أما اليتيمة فلا يتحق لا تغلبه على ماله فكان هذا بحقه استعطاقا منك له. وأما السائلة فلا تنهر. قال ابن جرير أي وأما من سألك من ذي حاجة فلا تنهر. وأما من سألك من ذي حاجة فلا تنهره ولكن أطعمه واقضي له حاجة لأن للسائل حقا كما قال الله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يقول والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قوله تعالى فلا تنهر نهره وانتهره إذا استقبله بكلام يزدره وضحك الإنسان يعني إما أن يعطي وإما كل كلمة طيبة كما قال الله تعالى وإما تعرضن عنهم وابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فإذا أردت أن تردها فردها بكلمة طيبة واضح فكل الشعر لا خير عندك تردينها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. يعني ألفت كلمات طيبة كلمات طيبة ما تكلمه بشيئا فليسعد النطق إن لم تسعد الحال واضح. وقال الله سبحانه وتعالى قول معروف به ومغفرة خير من صدقة يتبعها أهل. لماذا قال ومغفرة؟ لا معنى ومغفرة قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أهل. لماذا؟ لأن السائل قد يلحق بالسؤال السائل يلحق فيحاول يخرج بالسؤال أحيانا أو يقول بكلام يعني فيه إبجاز واستثارة إذا حس أنه لم يعطيه شيء يعني يقول الله تعالى قول معروف ومغفرة يعني إما أن تقول قولا معروفا وأيضا إيه مغفرة يعني تتجاوز عما يحصل منه من الأذى أو الإلحاح أو الإحراج أو نحو ذلك ومغفرة فلا ترد على يعني عليه إذا فتح مثلا أو قال كلاما لا ينبغي. أما السائلة فلا تنهر واضح لأن للسائل حقا كما قال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال إبراهيم بن أدهم نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة. نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة يعني أنت لو مسافر من المكان إلى مكان بعيد وتحمل معك الزاد المتاع وهذه الأشياء إذا قال لك رجل أنا أحمل عنك هذا المتاع فقيل أحمله عنك ووصله لك هذا المكان واضح. طبعا هذه كلمة جديدة يدخلك هذا المتاع بدون أي أعباء بالنسبة لك أو مشقة فهو بيكفئ السؤال الذين يسألون الصدقات بالفريد يعني عمان الفريد. نعم القوم السؤال يحملون بالنا إلى الآخر يعني يدخلون من الجهاز من الدنيا إلى الآخر. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى السائل بريد الآخر مضطرب الآخر سائل بريد الآخر يزيد الى باب احدكم لكن هو المستقبل هنا يزيد بمعنى الى غير المعنى اللي فات في الباب اللي فات لا الاول يعني يتولى نقل من هنا لهنا وبيريحك انك تشيل معاك العجله. المهم هذا الذي نعم القوم السؤال يحملون زادنا الى الاخره. اما المحل فقال السائل بريد الاخره يزيد الى باب احدكم فيقول هل تبعثون الى اهليكم بشيء يعني كأنه بتصلي بيقول لك عايز تبعت لوالدة شيء أو لوالدة شيء أو لقريبة الجمال يعني أنا كأنه يقول هذا ولا يقول هكذا لكن هي إيه أو لا أدري ربما يكون فيه سؤال عندهم هذا الشخص يقول لك عايز تبعت حاجة لوالدك بدل ما يقول لك أعطيني لله لو في سؤال كان يعني يتفقها وبلغة كبيرة جدا فكاتب المريض الآخرة يريه إلى بال أحدكم فيقول هل تبعثون إلى أهليكم بشيء؟ وأما السائلة فلا تنهر. وقد ذهب الحسن فيما نقله الرازي إلى أن المراد من السائل من يسأل العلم فيكون في مقابلة قوله تعالى ووجد لك ضالا فهدى يعني كما أنك كنت غافلا عن هذا القرآن وعاريا من هذا العلم الإلهي ثم مضحك على هداك إليه بالتعليم وبالهبة وبالوحي فتتحاضر هذه النعمة بإيه؟ بأن تنهر من يسألك أو يسترسل من علمك. وهكذا قال ابن كثير أي وكما كنت ضالا فهداك الله فلا تنعى السائل في العلم المتصرف. ويجد هذا المعنى ما ورد في احوال الذين كانوا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم بيان ما يشتبه عليهم، فمنهم اهل الكتاب المبارون، ومنهم الاعراب الجهال، ومنهم من كان يسال عما لا يسال عنه الانبياء، فلا غرو ان يامره الله تعالى بالرفق بهم وينهاه عن نهرهم كما عاتبه على التولي عن الاعمى الجاهلي في سوره عبس. وقال ابن العربي رحمه الله تعالى: واما السائل عن الدين فجوابه فرض على العالم على الكفاية، اذا اعطى السائل الجزء البر او الجزء سواء. وكان ابو الدرداء ينظر الى اصحاب الحديث فيخطف نداءه لهم ويقول: مرحبا لاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه كان اذا اتاه طلبه العلم يقول مرحبا بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الناس لكم تبع، وان رجالا ياتونكم من اخبار الارض يتفقهون، فاذا اتوكم فاستوصوا بهم خيرا. واما بنعمه ربك فحدث، ما المراد بهذه النعمه؟ قيل هي النبوه، وقيل القران، وقيل هي عامه في جميع الخيرات. فالتحديث بنعمه الله يكون بشكرها واظهار اثارها، فيرغى فيما لديه منها. واما بنعمه ربك فحدث يعني يظهر النعمه، كما جاء في الحديث حينما راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه ثياب رثه، فساله هناك مال؟ قال نعم. قال من اي المال؟ قال من كل المال اتاني الله سبحانه وتعالى. فقال له النبي عليه السلام: من كان له مال فليرى اثر نعمه الله عليه وكرامته. فهذا تخفيف يعني بنعمه الله، كذلك يكون ما التخفيف قولي. اذا امن الانسان العجب، اذا امن العجب فليتحدث بنعمه الله تبارك وتعالى عليه. اما النبي عليه السلام فقد اوجب الله عليه التحدث بهذه النعم بشكرها واظهار اثارها، فيرغب فيما لديه منها، ويحرص على ان تصدر المحاويج عنها. وهذا هو سر الامر بالتحدث بها، التحدث بها يعني اظهارها بالنعمه حتى المحتاج اليها يستطيع ان يصل اليه. مثلا الغني اذا يتحدث من هذا يظهر اثر النعمه عليه، فكان الفقير يستغل من اجتهاده مثلا على غنى فيتوجه اليه ويسال وهكذا. فهذا هو سر الامر بالتحدث بالنعمه. وفي الآيات تنبيه على أدب عظيم، وهو التفضل للتحدث بالنعمات وإشهارها، حرصا على التفضل والجود والتخلق بالكرم، وفرارا من رذيلة الشح الذي رائده كتم النعمة والتمكن والشهوات. ومن عادة البخلاء أن يكتموا ما لهم لتكون لهم الحجة في قبض أيديهم على البدء، لا يوجد الله على عليه والتعريف حتى يعني تقوم له الحجة والعذر لأنه لا يبذل. فلا تجدهم إلا شاكين من الخل. أما الكرماء فلا يزالون يظهرون بالبذل ما آتاهم الله من فضله، ويجهرون بالحمد بما أفاض عليهم من رزقه. فلهذا صح أن يدعى على التخفيف من نعمته كنيازة عن البذل وإطعام الفقراء وإعانة المحتاجين. هذا هو قوله تعالى: واما بنعمه ربك فحدث، اي انك لما عرفت لنفسك ما يكون فيه الفقير، لما عرفت لنفسك من يجيك وغيرك عائلا فاغلق، فانت عرفت لنفسك ما يكون فيه الفقير فانت بالبذل على الفقراء. وليس القصد هو مجرد الذكر السرع، مش المقصود تحدث يعني يتكلم ان الله وسع عليك رزقا ان عنده كذا وكذا وكذا، ليس هو المقصود من التحدث بالنعم، وانما المقصود هو التوزيع بالبذل على الفقراء والمرتدين. يقول: فاوزع بالبذل على الفقراء، وليس القصد هو مجرد ذكر الثروه، فان هذا من الفجع التي يتنزه عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يعرف عنه في امتثال هذا الامر انه كان يذكر ما عنده من نقود وعروض، ولكن الذي عرف عنه انه كان يمسك ما عنده ويبيت طاويا صلى الله عليه وسلم. فقد يقال ان المراد من النعمه النبوه، ولكن سياق الايات يدل على أن هذه الآية مقابلة لقوله ووجدك عائلة فأغنى، فيقابلها قوله عز وجل هنا وأما بنعمة ربك فحدث، فتكون النعمة بمعنى الغنى، ولو كانت بمعنى النبوة فكانت مقابلة لقوله ووجدك ضالا، ووجدك ضالا فحدث. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يذكر القليل لم يذكر الكثير، ومن لم يذكر الناس لم يذكر الله، والتحدث بنعمة الله كفر وتركها كفر. ثم نقرأ في الله تعالى في تفسير سورة التالية، وهي سورة طه، وهي سورة الرابعة والتسعون، وهي سورة المكية وقيل مدنية، وهذا أقوى، فإن استقرار هذه النعم المعدودة فيها إنما كان بالمدينة النبوية كما لا يخفى، يعني هذه النعم التي امتن الله على النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الطه، نحن نقرأ في سورة الأخيرة، استقرت في إيه؟ في لما كان بالمدينة. وأيها السلام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ألم نشرح لك صدرك أي ألم نوسع بإلقاء ما يسره ويقويه وإظهار ما خفي عليه من الحكم والأحلام وتأييده وأسلفه حتى علم ما لم يعلم وصار مستقر الحكمة ووعاء حقائق الأنباء. والهمزة لإنسان النفس ونفي النفس إبان، ولذا عرف المثبت عليه. ورحمه الله الآية ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، ما معنى قوله نفي النفس إبان؟ نفي النفس طاعة هنا لم، فالهمزة فيها معنى النفس، الهمزة نفسها فيها معنى النفس. ثم أتى أيضا بعدها أداة نفس وهي لم، لم، فنفي النفس إثبات، نفي النفس إثبات، كما قال الله تعالى أليس الله بكاف العبد، وقال أيضا ألم، وقال عن كاف العبد ألم لربك فينا. ولذا يقول الشاعر ألستم خير من ركب المطايا وأن العالمين بطون راحي. إذا هذا استفهام على التقرير، أن النظر في الصدق يكون معناها قد صرحنا لك فضلا، غير أقف على هذا الاستفهام به ووضعنا عنك وزرك. وأصل الشرح ضبط اللحم ونحوه مما فيه توسيع مستلزم لإظهار باطله وما خفي منه. استعمل في القلب الشرح والسعة، أو السعة في القلب الطرح والسعة، لأنه محل الإدراك لما يطر ويغذيه، فجعل إدراكه لما فيه مسرة يزيل ما يخزنه طرحا وتوسيعا، وذلك لأنه في الإلهام ونحوه مما ينفس ثرثا ويزيل هما بظهور ما كان غائبا عنه وخفيا عليه مما فيه مسرة، كما يقال شرح الكتاب، شرح الكتاب يعني إلى وضحه وضحه. ثم استعمل في الطرح، شرع الصدر والصدر محل القلب، لأن اتساع الشيء يتبع اتساع غرفه، ولذا تسمع الناس يسمون السرور دفع، ثم سموا ضده ريقا وحظا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الوزر هو الخل الثقيل، ووضعه إذا نجو عنه، لأنه إذا تعدى بعلى كان بمعنى التحميل، وإذا تعدى بمن كان بمعنى الإزالة. يعني تقول وضعت على الجمل مثلا الأثقال على الجمل يعني التحميل، لكن وضعت عنه هذه الأثقال يعني إيه؟ الإزالة. الذي أنقض أنقض الظهر، الإنقاض هو حصول النقيض بالضاد، فصول النقيض، النقيض هو قوس استخراج الظهر، يحصل من القاع مثلا في الاستخارة أو استخراج الظهر يعني صعب يحصل في هذا الثلاث غرور هذه الأشياء الفقاعة دي اللي تحصل في الشيل كان يحمل عدة ثقيلة فالصوت اللي يبدو ده هو اسمه ايه؟ نقيل نقيل بالضبط فالإنقاذ هو حصول النقيل وهو صوت إقرار الضحك وقيل خوض الجمل أو الرحل أو المركوب إذا سهل عليه فالإنقاذ التفسير في الحلم حتى يسمع له نقيل أي صوت فقال ابن عرفاء هو الإنقاذ يجعل ما حمل عليه نقضا أي محصولا ضعيفا فقد مثل بذلك حاله صلى الله عليه وسلم مما كان يدخل عليه ويهمه من قلة المستجيبين لدعوته وضعف من سبق إلى الإيمان به وشيوع الشرك والضلال في جزيرة العرب وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وزرة الخلي الأخير الذي كان على ظهره ما هو هذا الحلم؟ تألمه لما كان عليه الناس من الشرك وقلة المستجيبين له والمؤمنين به وشيوع الشرك والضلال في جزيرة العرب وقوة أهلها ووضعه عنه هو كثرة من آمن بعد ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك فترة من آمن بعده ودخولهم في دين الله أكبر وقوة أتباعه وانتهاء الشرك والجاهلية من الجزيرة وذل أهلها بعد العز وانقيادهم بعد شدة الإله وقيل الآية كناية عن عصمته وتطهيره من جنة الآثام ووضعنا عنك وزرك عن إيه؟ عصمناك من الأوزار والآثام كما قال الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر والوجه الأول أقوى والوجه الأول أقوى أن الوجه هو يعني حال النبي عليه السلام لما كان يدخل عليه من تألمه لحال المسلمين وعدم استجابته وضعف أتباعه إلى أهله فوضعنا عند وزرك الذي أنقض ظهرك وكما قد تكلمنا في هذه الآية وفي معناها بالتفصيل في سورة الفتح في تفسير قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر وبينا ان النبي عليه السلام يعني معصوم من المعاصي وان الانبياء عموما طبعا كلهم معصومون من المعاصي والاثام وان ما ورد في الكتاب او السنه يفهم منه خلاف ذلك فهو مشمول على احد امرين اما ان النبي يعني فعل ما هو خلاف الاولى حرام واضح هذا الله ومن كل شيء خلاف الأولى يكون هذا في حقه كما قال الجنيد حسنات الإقرار جنات المقربين فعود عد معصية بالنسبة إلى مقامه العالي الشريف فعود معصية وعود عليه أو يكون اجتهد في هذا الأمر أنه يوافق مرضات الله ثم بعد ما يفعله يتضح أنه بخلاف ذلك فيطلق عليه أيضا ذنبا لهذا الأسماء لكن تعمد مقاربة أمر الله فهذا يقال قاعدة من فراء عن أهل السنة وهي عصمة الأنبياء عليه الخلافيين الصلاة والسلام ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم يعني بالنبوة ورفعنا لك ذكرك بالنبوة وصرف بالاعتراف جبت لك صرف بالصرف يعني إيجاب أنه يجب على كل إنسان من البشر أن يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وجعله شرطا في قبول الإيمان وقحا لأن لا يمكن أبدا أن يدخل أحد الجنة بعد ما كتب صلى الله عليه وسلم كل طريق مؤدي إلى الجنة إلا طريقه صلى الله عليه وسلم وقال قتادة رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام فليس خطيب ولا متكفل ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وعن مجاهده قوله تعالى رافعنا لك ذكرك أي لا أذكر إلا ذكرت معي لا أذكر إلا ذكرت معي قال الشهاب وهذا أي المأثور عن مجاهد إن أخذ كلية قال الواقع فإنه كم ذكر لله وحده أو كم ذكر الله وحده وكم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وحده وإن عجل مولعا فهو تطبيق الدين المرجح وإن جعلت القضية مهملة فلا يخفى ما في الإكمال من الركاكة هذا ينبغي الإنسان خاصة المتأخر طبعا العلم أن يناقش لما يتقبل ما يقال بدون فرض وبدون تمحيص. فهنا فكان أكثر الآن ورقال رجل إحنا قال لا أذكر إلا بسلسة معي. فيذكر منها إيه؟ على إطلاقها كذا أنه لا يمكن أن يذكر الله إلا يذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا موافق الواقع؟ فهذا لا يوافق الواقع. لماذا؟ لأن ما أكثر ما إنسان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كم مرة يذكر الناس الله تعالى دون أن يذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم. وكم ذكر رسوله الله كلمه أيضا وحده. وإن عين موضعا فهو تصريح بلا مرجح. إن عين موضعا معينا فهذا تصريح بلا مرجح. وإن جعلت القضية مهملة فلا يحصل منع الإهمال من الرجل. قال وقد أمعنت فيه النظر فلم أرى ما يجلد الصدر ويرد السائل غير صدر حتى لا حديث أن الجواب الحق أن يقال الذكر محمول على الذكر في مجال العبادات ومثالبها على الإطلاق كما قال لأن العلم لا أنكر إلا بتلك معي وإنما لا أنكر في مجامع العبادة وفي مسائلها. فإن ذكره صلى الله عليه وسلم مقرون بذكره فيها في الواقع في الصلوات وفي الخطب في الصلوات وفي الخطب. فلا ترى مشهدا من مشاهد الإسلام إلا وهو كذلك. فلا يكف ذكره صلى الله عليه وسلم عن ذكره تعالى في يوم من الأيام ولا ليلة من الليالي بل ولا بوقت من الأوقات المعتد بها فتتبعها الكلية. يعني على هذا التفسير نقبل القاعدة الكلية التي أطلقها مجعيد في تفسير الآية بقوله لا أذكر إلا بتلك معي لا أذكر إلا لا أذكر إيه في مجامع العبادة ومجامع صلاة العيد صلاة الجمعة وضح التسامح داخل الصلاة مثلا وهكذا في الأذان طبعا الأذان كما قال حتى المثابت وهو يبدو حمالية صلى الله عليه وسلم يقول ايه أغر عليه النبوة خاتمه. طبعا هذا أيضا موضوع الأذان بالذات ورفع ملك إكرم في تفسير شائع طبعا ومشهور وكلام الجمهور المفسرين إن إيه إن هذا الرفع بإيه لأن يذكر اسمه ورفع مقامه بالنبوة وكذا وكذا. في رفع آخر خالص بعض القول أيضا أن رفع حسي أن يذكر في الأماكن إيه العالية على المآذن أو على المجابر فأيضا يذكر على رفع ملك إكرم فإنه رفع أيضا مكاني أن يذكر اسمه في الأماكن إيه المرتفعة. يقول حسان أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله باب العرق محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. أغر عليه النبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه محمد رسول الله إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله ذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الإمام الصرصري لا يصح الأذان في الفرض إلا باسمه العذب في الفم المرضي. يقول أيضا ألم ترى أن لا يصح أذاننا ولا فرضنا إن لم نكرره فيهما. ويقول إن شاء أيضا يا آل بيت رسول الله ربكم من الله حق او فرض في القران انزله يكفيكم من عظيم الفجر اكثر من لم يصلي عليكم فلا صلاه له صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك هذه العباره لان الحقيقه من اول كلام وهي كلام مرتب يقول مجاهد اي لا بتكفير ورفعنا لك ذكرك اي لا تذكر الا ابتلك معي. قال الشهاب وهذا أي المأثور عن مجاهد إن أخذ كل يدل خالفا واسع فإنه كم ذكر الله وحده وكم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وحده. وإن عجل موضعا فهو ترجيح بلا مرجح. وإن جعلت القضية مهملة فلا يحصل هذا الإهمال من الركاكة. قال وقد أمعنت فيه النظر فلم أرى ما يجلد الصدر ويرد السائل غير فكر حتى لا حديث أن الجواب الحق أن يقال الذكر محمول على الذكر في مجامع العبادات ومشاهدها. فإن ذكره صلى الله عليه وسلم مقرون بذكره عز وجل فيها في الواقع في الصلوات والكفر، فلا ترى مشهدا من مشاهد الاسلام الا وهو كذلك. فلا يحتاج ذكره صلى الله عليه وسلم عن ذكره تعالى في يوم من الايام ولا ليله من الليالي، بل ولا في وقت من الاوقات المعتد بها فتتجه الكليه. لا حتى الفرد هو بيقول ولا في وقت من الاوقات المعتد بها، يعني يقصد ايه؟ انه يوجد فيها اوقات تكره فيها الصلاه. هذا الكلام الان يقول لا، بالعكس مفيش وقت على الاطلاق الا وينصر فيه النبي عليه الصلاه والسلام. لماذا؟ لان الارض كرويه والليل هنا بيكون معاه في مكان ثاني. فالحركه في موضوع في الاجنان اللي هي الاجنان يعني وقت الكراهه الثابت لكل البشر على وجه الكره الارضيه في وقت معين، لا في حركه طول الليل وطول النهار تتنقل مسافات الزمن يعني. فهو معذور هذا العالم، هو اجتهاد معذور اجتهاد، لكن نحن الان ندرك هذه الامور بما سوء الزعيم من العلوم الحديثه. فانت جالس الوقت وانا نحس نحس يعني زمان لو اتصلت بامريكا الثمانيه ونص بعيد حوالي واحده ونص عندهم بالظبط واضح، فما فيش وقت ما كنتش فيه صلاه ولا ذكر ولا الام، لان الوقت ويترحل باستمرار، يعني يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. يقول فلا يمتك ذكره صلى الله عليه وسلم عن ذكره تعالى لا ينفصل عنه في يوم من الايام ولا ليله من الليالي، بل ولا في وقت من الاوقات المعتد بها فتتجه الكليه. تتجه الكليه مش تبقى يعني يكون في معنى لقول الكليه لا انصر الا رسلت عليه. فإن قلت من أين لك هذا التقييد؟ فهل هو إلا ترجيح من غير مرجح؟ قلت المقام ناطق بهذا القيد، فإن المراد التنويم بذكره صلى الله عليه وسلم وإساعة قدره الدال على قربه من ربه كقرب اسمه باسمه، وإنما يكون هذا بذكره في المحافل والمسائل والجوامع والمسائل. وأي إساعة أقوى من الأذان لا في الأسواق والطرق التي يطرح بها كل ذكر. ثم قال واعلم ان تخفيف هذا المقام لا قال الامام الشافعي في اول ذكراته الجليله وبينه الصبحي في تعريفه على ذكره. فقال رحمه الله تعالى، قال الامام رضي الله عنه عن مجاهد في تفسير الايه لا تذكر الا ذكرت معي، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. قال الشافعي يعني ذكره عند الايمان بالله والاذان، ويحتمل ذكره عند تلاوه القران وعند العمل بالطاعه والوقوف على المعصيه. قال لا مش بس عند الايمان والاغاني او في الصلوات، لا ايضا عند تلاوه القران نذكر الركوع السلام، عند العمل بالطاعه نذكر الركوع السلام، عند التوقف على المعصيه نذكره عليه الصلاه والسلام. قال السبكي هذا الاحتمال من الشافعي جيد جدا، وهو مبني على ان المراد بالذكر الذكر بالقلب، الذكر بالقلب او الذكر بالقلب وهو صحيح تعالى هذا يعم، لان الفاعل للطاعه او الكاف عن المعصيه امتثالا لامر الله تعالى ذاكر للنبي صلى الله عليه وسلم بقلبه لانه المبلغ لها عن الله في اي طاعه من الذي بلغك اياها الرسول عليه الصلاه. وهذا اهم من الذكر باللسان، فانه الذكر باللسان مقصور على الاسلام الدخول في الاسلام والاذان والتشهد والخطبه ونحو ذلك. قال الشافعي فلم تمت بنا نعمه رأت ولا بطرت منا بها حظا في دين او دنيا او رفع عنا بها مكروه فيهما او في واحد منهما الا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها. فعود من هذا انه ان اثر العموم والعروج العموم والفقد على ظهره حمل الذكر على الذكر القلبي. اذا جاء تفكير كذا لا تذكر إلا إيه؟ ذكرت معي، لا أذكر ولا حاجة لك ذكرك، لا أذكر إلا ذكرت معي. إذا أخذنا بها على أنها كلية، إذا لا أذكر سواء باللسان أو بالإيه؟ بالقلب أو بنحمل على القلب. فأيضا هذا أنه إن أبقي العموم والحق على غيره، عمل الذكر على الذكر القلبي. فيشمل كل موطن من مواطن العبادات والطاعة، فإن العاقل المؤمن إذا ذكر الله تذكر من دل على معرفته وهداه الى طاعته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قيل فانت باب الله اي امرئ اتاه من غيرك لا يدخله. ولك ان تقول المراد برفع ذكره عليه السلام تكذبه في المقارنة فيه بنفسه في شعائر الدين الظاهرة وأولها كلمة الشهادة ومنها أساس الدين ثم الأذان والصلاة والقرآن فالحصر لباطله. قوله تعالى فإن مع العسر يسرا. طبعا يقول الشيخ الثقافية سالم وقد نص القرآن هو من رفع الفكر أنه من الرفعة من رفع الفكر أنه ذكر في كتب الأنبياء قبله حتى عرف للأمم الماضية قبل مجيئه. وقد نص القرآن أن الله جعل الوحي ذكرا له ولقومه فقال تعالى فاستمسك بالذي هو شيئيه إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك. ومعلومة أن ذكر قومه ذكر لك كما قال الشاعر وكم أجل قد على إذن غرى رؤبي كما علت برسول الله عثمانه. فتبين أن رفع ذكره صلى الله عليه وسلم إنما هو عن طريق الوحي سواء كان بنفوذ من توجيه الخطاب إليه بمثل يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها المدثر والتصريح باسمه كما قال فرسالة محمد رسول الله أو كان في فروع التشريع كما في الأذان والإقامة والتشهد والخطب والصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فإن مع العسر يسرا إشارة إلى أن الذي منحه صلى الله عليه وسلم من فرح الصدر ووضع الوزن ورفع الفكر بعد ضيق الأمر واستحلال حلقات الكرة في أول الشيء كان على ما جرت به ذمته تعالى في هذا النوع من الخليقة وهو أن مع العسر يسرا. ولهذا وضع العبارة بالفاء التي هي لبيان السبب فإن مع العسر يسرا فإن سببي وأن في العسر للاستغراق للاستغراق سبب يكون أن بمعنى إيه كل إن مع العسر يعني مع كل عسر ولكنه استغراق بالمعبود عند المخاطبين من أفراده وأنواعه فهو العرض الذي يعرض من الفقر والضعف ودهن الطريق وقوة العدو وقلة الوسائل إلى المطلوب ونحو ذلك مما هو معهود ومعروف. فهذه الأنواع من العرض مهما اشتدت فكانت النفس حريصة على الخروج منها طالبة لكسب شدتها واستعملت من وسائل الفكر والنظر والعمل لا من شأنه أن يعد لذلك في معروف العهد واعتقدت في التوكل على الله حتى لا تضعفها الخيبة لأول مرة ولا يعني يفتح عزيمتها ما تلاقيه عند الصدمة الأولى فلا ريب في أن النفس تخرج منها غافرة. وقد كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ضيق الأمر عليه كان يحمله على الفكر والنظر حتى آتاه الله ما هو أكبر من ذلك وهو الوحي والنبوة. ثم لم تكثر مقاومات قومه شيئا من عزمه بل ما زال ينسلط الغنى في الفقر والقوة تتضاعف حتى أوذي من ذلك ما زعزع أركان الأكافرة والخياطرة وترك منه لأمته ما تمتعت به أعطارا سوانا. ثم يذكر القاسمي لطيفة حول تنكير يسرا إنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فتنكير يسرا للتعظيم والمراد يسر عظيم وهو يسر الدارين. وفي كلمة مع إن مع العسر إشعار في غاية سرعة مجيء اليسر كأنه مقارن بالعسر يعني المقصود اللي هي خصوصا في كتاب قوله تعالى فيجعل الله بعد عسر يسرا يعني الشدة أولا ثم يتبع ذلك الفرج. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعني يفتح لعباده في الأمل في تشريد الخروجات بأن جعل اليسر كأنه مقارن وليس مقاربة مش قريب منه لا فكأنه ايه مقارب معه من سرعة ما سوف يأتي من سرعة ما سوف يأتي هذا الفرد من المطر العالة فيعني شبه التقارب بالتقارن تقارب اللي هو نفهم كلمة ايه بعد شبه التقارن للنون اللي هو نفهم كلمة مع قريب قريبا فالصغير لفظ مع بمعنى بعد. وقوله تعالى إن مع العسر يسرا تكرير للتأثير أو عظة مستأنفة لأن العسر مشهور بيسر آخر كثر للآخرة. إن مع العسر يسرا لابد أن يعني هذا العسر يسرا ويأتي بعده يسر آخر كثواب الأثر. وذلك جاء في الأثر لم يغلب عذر يسرين. يقول أبو بكر إنه مهما ينزل بعبد المؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده خرجا وإنه لم يغلب عذر يسرين. صار إلى ما جاء في هذا إنما العذر يسرى مثلا إنما العذر يسرى. فالعذر واحد لأنه حتى في الألف أما اليسر فإذا منكرا فهو يسرين. فإن المعرفة إذا أعد يكون الثاني عين الأول سواء كان معروضا أو جنسا. المعرفة هنا هو الإيه؟ اليسر. اليسر في الأول في الأولى هو اليسر في الإيه؟ في الثاني. أما المنكر هو اليسرى المغاير لما أريد بالأول. إنما العذر يسرى إنما العذر يسرى. فلذلك قالوا من يغلب عذر يسرين. قل اسمعوا إذا اشتد بك العذر تفكر فيه ألم تجرح فعذر بين يسرين إذا ذكرته فافرح. إذا اشتد بك العذر تفكر فيه ألم تجرح تذكر هذه الآية فعذر بين يسرين إذا ذكرته فافرح. إذا قررت فانصر أي إذا فرغت من عمل من أعمالك النافعة لك ولأمتك فانصرت أي خذ في عمل آخر واتعب فيه فإنك تجد لذة الراحة عقب النفر بما تجنيه من ثمرة العمل. فإذا فرغت فانصرت وإلى ربك فرغ. تقول الشيخ عطية الثالث حفظ الله تعالى بعد ما بين انه لا سبيل يعني الى الفرار عند المؤمن الحق. المؤمن لا يعرف الفرار. موضوع ما يسمى الرب الفرار وتزكية الرب الفرار حتى يقول قائلهم يعني ايه انا اقتل الوقت اقتل الوقت الحقيقة ويقتل نفسه ولسه جاي واقف رمضان يقول لك مكلف يعني في موضوع اخر يعني. النقل هو ايه؟ النقل هو بعد الاجتهاد. يقول تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. فهي لأننا نستعمل وتجد وتجد تجرح تترتب عليه النصر عاملة ناصبة. وقد يكون النصر للدنيا أو للآخرة. فلذلك اختلف المقصود هنا. فإذا فرغت فانصرف ما المقصود قيل في الدعاء أو في الحج بعد الفراغ من الصلاة. وقيل إذا فرغت من الفريضة فانصرف في النافلة أمام الباب النافلة لا ينتهي فيه مصرفة. والذي يكتب عن القرآن أنه تنبيه عام للأخذ بحظ الآخرة بعد الفرار من عمل الدنيا كما في مثل قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يرعاك ربك مقاما محمودا. وقال تعالى إنما نافلة الليل هي أشد غرأ وأقوى مثيرا أي لأنها وقت الفرار من عمل النهار وفي سكون الليل. فقال تعالى إذا جاء رب الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا خلاص يبقى أنت المهمة فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فيكون ربه كله مشغولا إما للدين وإما للدنيا. وفي قوله تعالى فإذا فرغت فانصب حل لمشكلة الفراغ التي شغلت العالم حيث لم تترك للمجرم فراغا في وقته لأنه إما في عمل الدنيا وإما في عمل للآخرة. ولذلك مرة مع ثلاث ناس في الأولى فقالوا اعتبروا بذلك فقالوا قد فرغ يعني من العمل فقال ما بهذا أمر الفارغ يعني من فرغ العمل لا أمر بالإيه باللاعب ولا أمر بالإيه بالنقص وإذا فرغت فانصب إذا فرغت فانصب. وعن عمر بن قال إني أكره لأحدكم أن يكون خاليا صدح لا لا في عمل الدنيا ولا دين. لذلك الثلاث ما عرفوا مشكلة الإيه الفراغ وضياع الوقت. فالوقت الأعظم نعمة كما سبق أن سلم ذلك إذا مكان مغبور في ما تكيه ولا صحته والفراغ. فالفراغ رأس مال الإنسان هو الوقت. فمن جمع الله له الأمرين الصحة والفراغ هي الأعظم نعمة يغفر عليه يغفر عليه واضح. والصحة والفراغ ممكن واحد يكون معاه صحة لكن ليس عنده فراغ. ممكن واحد عنده فراغ لكنه مبتلى بالامراض والاوجاع فلا يستطيع استثمار هذه النعمه. لكن اذا جمع الله لك هاتين النعمتين الصحة والفراغ الوقت، فهي أعظم يعني مشكلة ذلك. يعني رأس مال الإنسان هو الوقت كما سبقيت أرام حالة الدورة الصحة. ذكر الألوسي في قوله تعالى: فإذا فراغ فانقب قراءة ذاتا، إذا فراغ فانقب فانقب انقب يعني من التنقيب، يعني عين الإمام من بعد الكلام في عصر الليل والحديث في آيات الله. فهذه قراءة كاذة كاذة، إذا قراءة فانقب الشعب قالوا إيه؟ فإذا قراءة يعني خلاص فراغك من أعمال النبوة وحديث عليك فنقصد عليا الإمام. هذا من الحديث في آيات الله وما أكثر السؤال فيه. فإذا فراغت يعني يا محمد عليه الصلاة من أعمال النبوة عملت اللي عليك المخطط اللي بعدها نقصد عليا لننظر إيه؟ الإمام. وقال: ليس الأمر متعينا بعالي. الناس من ألوسي هذا يرد على الشيعة يقول لهم يعني اشمعنى إذا قرأت فانصب يعني أمس العالية؟ طب ما السنة ممكن يعرضهم يقول إيه؟ لو هي معناها فانصب يعني نقصد، يبقى إحنا هنقول إيه؟ فنقصد لنا أبا بكر رضي الله عنه يعني اشمعنى عليه بالذات؟ والله كانت كلية سوف يعارضكم بهذا يقول إيه؟ إذا فرنسا على كثيرين يعني، وإن هو فنقصد عليه أبا بكر رضي الله تعالى عنه. احتج السري ما كان في غدير خم، احتج السري لأن وقته لم يكن وقت الفراغ من النبوة، يتجعل ذلك عند الفراغ من النبوة، وهذا الحديث ما كانت وقت الفراغ من النبوة في النبوة في وراء النبوة. لكن احنا بقى السري الأولى عند كل حديث غدير خم الذي فيه الوصية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل عليه من تعبير، هذا لم يكن قد فرغ بعض من أعباء النبوة، لكن احنا أولى بقى الوقت. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي إلا أولى أن يكون هو ده بعد الفراغ. ليه؟ لأن هذا كان يعني أولا بعد حادثة غدير خم، وثانيا كان قرب فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة. لماذا؟ لأنه كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم، فأولى أن يكون هذا في حق أبي بكر مروا أبا بكر فليصلي إلا. فإن احتج الشيعي بالفراغ من حجة الوداع، إذا فرغت فانصب يعني إذا فرغت من حجة الوداع فانصب إيه؟ نصب عليا. رد المسلمين إيه؟ فإذا فرغت فانصب يعني بقراءة الكتاب بتاعتهم المحتاجة دي، إذا فرغت من حجة الوداع فانصب عليا للإمام. نرد إن المسلمين بالآية في وقت نزل في الآية هذه الآية النفسية سورة في مكة: فإذا فرغت فانصب على قراءتهم إلى ربك فارغب بكلمة في مكة، وهي قبل أن حدث الوداع بسنوات طويلة. وعلى كل إذا كان الشيعة يحتجون بها فيكفي لرب احتجاجهم أنها شاذة وتتبع الثواب قريب من التأويل المسمى للعب عند علماء التفسير، وهو فرق الوضع عن ظاهره لا لخليفة طارئة ولا علاقة رابطة. استخرج الشيخ عبد السلام وذكر صور أخرى من اللعب في التأويل في هذه الآية الكريمة. يقول: ومن اللعب في التأويل في هذه الآية ما يفعله بعض العوام. يقول: رأيت رجلا عاميا عاديا قد لبس حلة كاملة من عمامة وثوب صفيف وحزام جميل مما يسمونه نقبة، نقبة يعني بدنة كاملة. فقال له رجل: ما هذه النقبة يا فلان؟ فقال له: لما فرغت من عملي نقبت، كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب. كما سمعت آخر يتوزع لكل ما في يده ويقول لجميع: ألا تعرف لي شخصا أنصب عليه؟ ألا تعرف لي شخصا أنصب عليه؟ أنصب عليه يعني آخذ طرفك من أقرب منه. فقلت له: ولم تنصب عليه والنصب كذب وحرام؟ فقال: إذا لم يكن عند الإنسان شيء ويده خالية فلا لا. إذا فرغت يعني إذا فرغت ما تريد مشرك يعني فانصب يعني يقولوا إذا لم يكن هو فرغت بقى عليه هذا الفقيه قال له بيقول له لما تنصب عليه والنصب كذب وحرام؟ فقال: إذا لم يكن من الإنسان شيء ويده خالية إذا فرغت فلا لا، لأن الله قال: فإذا فرغت فانصب. وهذا وأمثاله مما يتضرع عليه العامة لجهلهم أو أصحاب الأهواء لمحلهم يعني وضلالهم. وإلى وقت الإقرار الإمام ابن كثير يقول في تفسير هذه الآية: فإذا فرغت خمسة أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها فقطعت على إخاها أنصب إلى العبادة وقم إليها نشيطا فارغ الفال وأخلص لربك النية والرغبة. ومن هذا القبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته لا صلاة لحضرة طعام ولا وهو الوجه يدافعه الأحسنان. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء إلى النهار أنصب يعني ادخل في العبادة واضع فيها الشجية وسلبك كثير من التعلق بأمور الدنيا إنسان طعام اضرب من الطعام ثم ادخل في الصلاة وهكذا. وقوله وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب التقديم هنا مثل المستخفيف وإلى ربك مثل قولك عليه وإياك إياك نعبد وإياك نستعين أين نعبد غيرك وهكذا هنا لا ترغب إلى غيره سبحانه وتعالى كأنه يقول الذي أنعم عليك بكل ما تقدم هو الذي ترغب فيما عنده لا سواه لأن ما الذي أنعم عليك كل هذه النعمة المعدودة في سورة الضحى والفرح الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كل هذه النعم هي من عند الله فلا ينبغي أن ترغب إلا فيما عند الله سبحانه وتعالى لا سواه وإلى ربك ترغب. يقول القاتل فإذا فرغت أي من عمل من أعمالك النافعة لك ولأمتك فانصب أي خذ في عمل آخر ودع فيه فإذا تجد لذة الراحة عقب النظر بما تجنيه من ثمرة العمل. وإذا ربك فرغت أي في الدعوة إليه أي لا فرغت إلا إلى ذلك دون ثواب أو غرض الحق لتكون دعوة من دعوتك إليه. وقال ابن جرير سل عن نيتك ورغبتك إليه دون من سواه من قبلك إذ كان هؤلاء المشركون من قومك قد جعلوا رغبتهم في حاجاتهم إلى الآلهة والأجنة. يقول القطني والأظهر عندي كان نازل على ما صححناه من أن الآيات المدنية أنها من أواخر ما نزل أن يكون معنى قوله تعالى فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت من مقارعة المشركين ورغبت في أمنيتك منهم بمجيء نصر الله والفتح فانصب في العبادة والتسبيح والاستغفار اكتفي العيلة بهذا الحكم. قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.